الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كان المقصود هو الزيارة، وإلا فهذا الوقت ليس وقتاً للمحاضرات، ولكن كلمة مختصرة معدودة الكلمات نذكر أنفسنا وإياكم بها. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: أوصني يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. ردد عليه هذه النصيحة، وهي نصيحة عظيمة جامعة. وهذا الصحابي الجليل جاء عند الإمام أحمد أنه جارية ابن قدامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد منه وصية ينتفع بها ويستفيد منها وينال من بركتها، فقال له: لا تغضب، لتعلم أن ترك الغضب فيه الخير وفيه الثمار اليانعة وفيه السلامة من العطب، وأن الغضب ضرره كبير وعواقبه وخيمة. ولهذا أوصاه عليه الصلاة والسلام فقال له: لا تغضب. ومعنى لا تغضب كما يقول الحافظ بن رجب يحتمل أن المراد لا تعمل الأسباب التي تؤدي إلى الغضب، حاول أن تكون ممن أخلاقه تمنعه من الغضب، فإن جاء ما يستدعي الغضب لا يغضب إلا كما سيأتي في حدود المشروع. ويحتمل أن معنى لا تغضب أي لا تنفذ ما تدعوك نفسك إليه عند الغضب، فإنك إن فعلت ذلك تضررت عاجلا أو آجلا. ما أعظم هذه الوصية! ولهذا جاء في الأدلة أن العبد إذا أصابه الغضب يحاول أن يزيله أو أن يخففه لما في ذلك من الآثار المترتبة السيئة على الغضب. في الصحيحين من حديث سليمان بن صرد قال: تشاجر رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فغضب أحدهما حتى احمر وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قال هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فقيل للرجل: استعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: ليس بي جنون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا يحتمل أنه كافر أو منافق أو رجل طغى عليه الغضب حتى صار إلى هذا الحال يرد النصيحة ويقول: ليس بي جنون. وجاء في الأحاديث أن من أصابه الغضب يجلس أو يتوضأ، وفي ذلك حديثان ضعيفان لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن من أسباب عدم الوقوع في عواقب الغضب الانفكاك عن مواطنه والبعد عن أسبابه. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة فقال: أين أبو الحسن؟ قالت: إنه تغاضب معي فذهب إلى المسجد. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ووجده على مضطجع في المسجد قد أثر الحصى في جنبه أو التراب، فقال له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. لو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكث يتخاصم مع فاطمة ربما ساء الحال واشتد الأمر، وربما حصل ما لا تحمد عقباه، لكنه بمجرد أن تغاضب مع فاطمة ترك المكان وذهب إلى المسجد، فانتهت قضية الغضب التي حصلت بينهما. كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الأحاديث الكثيرة لم يضرب عبدا ولا أمة، ولم يكن يغضب لنفسه ولا لشخصه، وإنما يغضب عندما تنتهك حرمات الله جل وعلا. يقول أنس رضي الله عنه: والله لقد خدمته 10 سنين ما قال لي أف قط، ولا قال يا أنس لشيء لم أفعله لما لم تفعل هذا، أو لشيء فعلته لما فعلت هذا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الغضب كما يقول الحافظ ابن رجب هو غليان دم القلب لينتقم أو ليدفع المؤذي عند قدومه أو عند حدوثه، أو لينتقم ممن آذاه بعد حدوثه، وهذا لا يكون إلا إذا كان في من أجل دين الله تبارك وتعالى، كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الغضب يؤدي إلى مفاسد كثيرة. كم من رجل طلق امرأته بسبب الغضب؟ وإذا فتشت عن سبب الطلاق لوجدت أنها من المسائل اليسيرة، يتكلم فترد عليه فيرد عليها فترد عليه فيغضب ويشتد الأمر فيقول: لا أنت طالق. هذه عواقب الغضب. من مفاسد الغضب أنه ربما يعق أباه وأمه، أو يسيء الأب في تربية أبنائه بسبب الغضب، فيسب هذا ويلعن هذا ويسخط ويقول ربما ما يغضب الله جل وعلا. بسبب الغضب ربما تؤدي إلى فتنة بين الجيران، بل ربما يؤدي إلى سفك الدماء بين رجل وآخر أو قبيلة وأخرى، وإذا نظرت أن ذلك كله بسبب الغضب. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد الذي يصرع الناس ويغلبهم، إنما الشديد هو الذي يملك نفسه في مثل هذه المواطن، فيلازم الحق والعدل والصواب ويبتعد عن هذه المفاسد. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وهذا قد لا يحصل عليه أحد من الناس إلا ما شاء الله. فعند الغضب تذهب العقول، وعند الغضب ربما يخالف المرء الحق وهو يعلم أنه حق لشدة الغضب، وربما يتجاوز في قوله في فعله بسبب الغضب. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. أن يكون المرء ملازما للحق في كل أحواله، في غضبه، في فرحه، في ترحه، في مرضه، في صحته، في سفره، في حضره، أن يكون ملازما للحق. إذن فاحذر يا عبد الله من هذه الصفة، وإن كان هناك غضب فيكون غضب لدين الله تبارك وتعالى عند أن تنتهك حرمات الله عز وجل. هنا كان عليه الصلاة والسلام يغضب كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما لأمور تافهة دنيوية شخصية فإن الغضب ربما يوصلك إلى الكفر، ربما يوصلك إلى سفك الدماء، ربما يوصلك إلى قطيعة الرحم، ربما يوصلك إلى طلاق زوجتك وعندك 10 أولاد ربما، ربما يوصلك إلى أن تجعل جارك هو العدو اللدود بسبب الغضب من كلمة، من فعل، من شيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. ردد عليه هذه الوصية لما فيها من المصالح العظيمة، فإن أخذ بها سلم من مفاسد كثيرة. ما أمره بأركان الإسلام ولا بكثير من الشرائع ولا بالواجبات، وإنما قال له لا تغضب، وهي كلمة جامعة، لأنه إن لم يتصف بالغضب سلم من كثير من الشرور وحصل له كثير من السرور. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.